الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. فيجب على المسلم أن يخلص نيته ابتغاء مرضات الله عز وجل، فالذي يقاتل ونيته الغنيمة هذا ليس بشيء، والرجل الذي يقاتل ليذكر أي ليمدح ويثنى عليه، والرجل يقاتل ليرى مكانه يعني ليقال أنه شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. يقاتل لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، لا للغنيمة ولا للرياء والسمعة. فعلى المسلم أن يخلص أعماله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ويحذر الرياء، فإن الله لا يقبل عملاً دخله الرياء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء والسمعة يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية يعني يحامي عن قومه، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعلينا أن نحذر الرياء والسمعة، ونخلص أعمالنا ابتغاء مرضات الله عز وجل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضباً، يعني غضباً لأعدائه، ويقاتل حميةً أي يحامي عن أهله. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا لأنه كان قائماً. السائل كان قائما فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو في سبيل الله. وأما الذي يقاتل رياء وسمعة فلا شيء له، بل هو عليه إثم وعليه عقاب. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا ابن جريج، حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، أن كانوا يجتمعون عنده وذهبوا، فقال له ناتل أهل الشام، رجل يقال له ناتل من أهل الشام. قال النووي رحمه الله: وهو ناتل ابن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين، وهو تابعي، وكان أبوه صحابياً رضي الله عنه. فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. الله أكبر، بطل عمله لأنه أراد أن يذكر بالشجاع. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، بطل عمله وألقي في النار. نعوذ بالله من الرياء والسمعة. فعلينا أن نخلص أعمالنا لوجه الله ونحذر الرياء والسمعة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من النار، هذا عاقبة الرياء، نعوذ بالله. فعلينا أن نحذر الرياء ونعمل ابتغاء وجه الله عز وجل. ورجل وسع الله عليه، يعني بالمال، وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فلان كريم، فلان جواد، يعني رياء للناس. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، بطل عمله وألقي في النار، لأن الرياء جرم عظيم عياذا بالله. فعلينا أن نحذر. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والرياء والسمعة وكل ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج، حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة، كانوا مجتمعين وذهبوا، فقال له ناتل الشام، واختص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة وبقي لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. إذا جاهدوا في سبيل الله وغنموا ثلثين الأجر قد أخذوه، ويبقى لهم ثلث في الآخرة. وإن جاهدوا ولم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني أبو هانئ، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق يعني لا تجد شيئا وتصاب إلا تم أجورهم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا، أخفقوا أي لم يغنموا. وما من غازية أو سرية تخفق أي لا يجدون غنيمة وتصاب إلا تم أجورهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على المسلم أن ينوي نية خالصة ابتغاء وجه الله، ولا ينوي شيئا من حطام الدنيا. فالذي يهاجر من بلده إلى بلد الإسلام ليتمسك بالإسلام فهجرته ثابتة وأجره على الله، وأما من هاجر من بلده إلى بلاد أخرى للتجارة والامرأة يرغبها فلا هجر، فلا شيء له إلا ما نوى. فعلينا أن ننوي النية الصالحة الخالصة ابتغاء مرضات الله، ونحذر النيات السيئة. والنية القصد، والقصد محله القلب. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا أبو الربيع الأتكي، حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء، وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلى المسلم أن يصلح نيته في جميع الأعمال ابتغاء وجه الله، لا يريد رياءً ولا سمعةً ولا دنيا. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه. الذي يطلب الشهادة من الله يسأل الله أن يكون شهيداً، فالله عز وجل يبلغه درجة الشهداء ولو لم يصبها بحسب النية. إذا نوى نية صالحة وطلب الشهادة من الله يعطيه الله ذلك. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال الحرملة حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض. إذا كان مريض وهو يريد الجهاد ولكن المرض منعه من الجهاد فالله تعالى يشركه في الأجر مع المجاهدين. إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض. يريدون الجهاد ولكن مرضوا، فالله سبحانه وتعالى يأجرهم على نياتهم سبحانه وتعالى. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع: إلا شركوكم في الأجر، لأنهم مرضوا وهم يريدون الجهاد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام رضي الله عنها تحت أي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه أي تنظف رأسه من القمل وغيره، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاةً في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. قال النووي رحمه الله: وهو ظهره ووسطه ثبج هذا البحر، أي وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما قال؟ قالت: فقلت يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين التي رأيتها في الرؤيا الأولى. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فثبت أجرها على الله رضي الله عنها. قال النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له، أم حرام كانت محرم للرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر رحمه الله وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، خالة من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلم. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس رضي الله عنها وعنه، قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال عندنا، أن استراح نام نوم القيلولة، فقال عندنا، أي نام عندنا القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ أي أفديك بأبي وأمي. قال: أريت قوماً من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعُ الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضاً وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت: ادعُ الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها رضي الله عنها، فثبت أجرها عند الله رضي الله تعالى عنها. وحدثناه محمد بن رمح ابن المهاجر ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يتبسم، أي على وجهه أثر الضحك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر، ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس رضي الله عنهما، فوضع رأسه عندها، وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق ابن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن السمت عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي سؤال القبر. والمرابطة أن يحرس المسلمين من عدوهم. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن ابن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة ابن عقبة عن شرحبيل ابن السمت عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض البطن، والغرق الذي يغرق في الماء، وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه جدار وغيره، والشهيد في سبيل الله عز وجل. هؤلاء لهم أجر الشهادة إذا كانوا مسلمين موحدين. وفيه فضيلة إزالة ما يؤذي المسلمين من الطريق، فالرجل أبعد غصن شوك من الطريق فشكر الله له فغفر له. فينبغي للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة ولا يحتقر شيئاً، رب عمل صغير يتقبله الله فيسعد العبد. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله وهو شهيد؟ قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون مرض الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن مرض البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد الذي يغرق في الماء. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه قال سهيل: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد الذي يموت غرقاً في الماء. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل بهذا الإسناد، وفي حديثه قال: أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح، وزاد فيه: والغرق شهيد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس ابن مالك رضي الله عنه: بما مات يحيى ابن أبي عمرو؟ قال: قلت بالطاعون. قالت: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم الذي يموت بمرض الطاعون. وحدثناه الوليد بن شجاع، حدثنا علي بن مسر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. حدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالله أمر بالاستعداد للجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله يثيب الله عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله يؤجر عليه العبد. يعني بنية الاستعداد للجهاد في سبيل الله. وحدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، يعني تغنمون، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهب أسهمه، أن يغنيكم الله. فتعلموا الرمي، استعداد للجهاد في سبيل الله. وحدثناه داود بن رشيد، حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن علي عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير، يشق عليك؟ قال عقبة رضي الله عنه: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي، تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فإذا تعلمت الرمي داوم عليه يأجرك الله، وبنية الاستعداد للجهاد في سبيل الله. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلنا منهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلنا منهم. وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ونلزم هدي السلف رضي الله عنهم، ونحذر البدع والإلحاد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اللهم اجعلنا منهم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، حدثني إسماعيل عن قيس قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. اللهم ثبتنا على الحق وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والحق وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، آمين. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر وهو ابن برقان، حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ذكر حديثاً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثاً غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم أي عاداهم إلى يوم القيامة. فعلينا أن نطلب العلم ونتفقه في الدين، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، يفهمه الدين ويوفقه للعمل به. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك، يعني طيبة، مسها مس الحرير أي لينة، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، أي في الأرض التي فيها كلا، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني دعوها تأكل، وإذا سافرتم في السنة، أي في أرض الجدو القحط، فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل، أي إذا نزلتم بالليل للراحة، فاجتنبوا الطريق، ابعدوا عن الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل، الطريق تجتمع فيها الهوام بالليل، فلا تنزلوا في الطريق، بل ابعدوا عن الطريق. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، أي في الأرض التي فيها كلا وعشب، وأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني دعوها تأكل، وإذا سافرتم في السنة، أي في أرض الجدباء التي ليس فيها نبات، فبادروا بها نقيها. قال النووي رحمه الله: ونقيها بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، يعني إذا كنتم في أرض مجدبة فأسرعوا بالسير حتى لا تنتهي، يذهب مخ الحيوانات فتتعب. نقيها أي مخها، يعني عجلوا، تقطعوا الأرض التي فيها الجدبة قبل أن ينتهي المخ من الإبل والهواء وغيرها من الدواب. وإذا عرستم، أي أردتم النوم بالليل، فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، أي شغلته من وجهه، فليعجل إلى أهله. قال: نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافراً ورجع لا يأتي أهله ليلاً، كان يمضي الليل في أي مكان لا يأتي أهله ليلاً، كان غائب ووصل فلا يأتي أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة يعني صباحاً أو عشية آخر النهار. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: كان لا يدخل، أي لا يدخل على أهله ليلاً. حدثني إسماعيل بن سالم، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا أي اصبروا حتى ندخل ليلاً أي عشاءً، يعني أول الليل، كي تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة، يعني حتى يبلغ الخبر إلى الأهل فيتنظفوا ويستعدوا لمن جاء من السفر، تمشط رأسها وتنظف نفسها حتى يأتي زوجها ويرى ما يسره. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشائثة، يعني يأتيها خبر وصول المسافرين فتنظف نفسها ويرى أهل زوجها ما يسره. وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقاً أي ليلاً. وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا روح، حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم، يعني يبحث عن عوراتهم أو يلتمس عثراتهم أي عيوبهم. وحدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي قالا جميعاً، حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق يعني الدخول ليلاً، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. كتاب الصيد والذبائح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق يعني دخل في الصيد وسال الدم فكله، وإن أصابه بعرضه ليس بالحد فلا تأكله. قال النووي رحمه الله: المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة، وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديد، فإذا رميت بالمعراض ودخل في الصيد الحديد وسال الدم كل، فأما إذا أصابها بالعرض فمات الصيد فلا تأكل لأنه موقودة. وإذا وجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تأكل، ما تدري أيهما صاد. عندما ترسل الكلب المعلم تقول بسم الله الله أكبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب. إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، لأنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على الكلب الآخر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده يعني وسال الدم فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد. إذا أصبت بعرض الخشبة ومات الصيد فلا تأكل لأن هذا موقودة، وأما إذا أصاب بحده وسال الدم فكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذه، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي قال: وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله ابن أبي السفر، وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله. إذا أصاب بحده الذي فيه الحديدة وسال الدم فكله، وما أصاب بعرضه بعرض الخشبة فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن زكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلباً آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. فيجب اجتناب الشبهات. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا زكريا ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، حدثنا الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين، اسم مكان، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلباً قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فيجب اجتناب الشبهات. وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل الماء قتله أو الإصابة بالسهم قتله. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. فيجب اجتناب الشبهات. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. اغسلوا آنية أهل الكتاب إذا لم تجدوا غيرها، لكن اغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل، إن أدركت الصيد حي فاذبحه. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا المقري كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. إذا رميت الصيد بسهمك ولم تجد الصيد وأدركته بعد ذلك فكله إذا لم يتغير رائحته. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا معن بن عيسى، حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن، أي ما لم يتغير رائحته.